الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: قال: ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركتها. تقدم أن الفساد الذي يحدث في الأرض بسبب هذه الذنوب والمعاصي هو من أعظمها نزع البركة أو قلتها. وسيذكر الإمام ابن القيم في هذا أو بعد هذا الكلام هذا الأمر، هو أن محق البركة بسبب هذه الذنوب والمعاصي. قال: ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركتها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باقون، ومن شرب مياههم، ومن الاستسقاء من آبارهم، وهذا كله في الصحيحين. قال: حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح، أن بعضهم قد تقدم من الجيش فأخذوا من المياه وعجنوا بها عجينا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يعطوها النواضح، والنواضح الإبل التي استسقى عليها الماء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأكلوا منها شيئا ويعطوه النواضح. قال: وهذا لتأثير شؤم المعصية في الماء. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن من أراد أن يشرب يشرب من المكان الذي تشرب منه الناقة، وإلا فمياه هؤلاء كانت معنى أراد النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المعصية تؤثر حتى على الماء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخلوا إلى هذه الديار المعذبة إلا وهم باقون. لهذا علي رضي الله عنه لما مر بثمود مر مسرعا، لم يمكث فيها ولم يجلس فيها. قال: لتأثير شؤم المعصية في الماء، وكذلك تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترى به من الآفات. قال: وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: وجد في خزائن بني أمية حبة حنطة بقدر نواة التمرة، وهي في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في الزمن العدل. ذكر الظاهر الإمام أحمد في كتابه، هنا قال في مسنده الله أعلم، الظاهر أنها في أيضا ذكرها في كتابه فضائل الصحابة. قال رحمه الله أي الإمام ابن القيم: أخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب. ولهذا إذا وجد العدل صارت الأرض على كلمة الله عز وجل وعلى الحق، فتجد الثمار ترجع مرة أخرى بكبرها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الثمار التي توجد في زمن عيسى عليه السلام، حتى أن الناس أو حتى أن الفئام من الناس لا يستظلون بقحف الرمانة، قشر الرمانة واحدة استظل بها فئام من الناس، وهذا يدل على كبرها، وأن اللقحة الواحدة لا تكفي الفئام من الناس. على لقحة اللبن إذا حلب من الناقة يكفي فئام من الناس، وهذا لظهور الطاعة في الأرض وذهاب المعصية، وإذا حلت المعصية نزعت البركة، حتى أنه تقل البركة في الأرزاق، أن التمرة التي الآن توجد ليس مثل التمرة التي كان يأكلها الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما بعده، أنها كانت كبيرة، أنا يكفي الرجل أنه تكفيه تمرة واحدة في يومه، كما جاء في غزوة ذات الرقاع في حديث جابر، أن تمرة واحدة يأخذها الصحابي ويمصها. قال: وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق، وقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. هذا الحديث الصحيحين، خرجه الإمام البخاري ومسلم في من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة في الصحيح. قال: فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والفجر والخونة، يخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا. وقد صحت حديث المهدي وهي متكاثرة ولا شك فيها، وعدم إخراج الإمام البخاري ومسلم لشيء من حديثها لا يدل على أنها ضعيفة، بل جاءت بأسانيد صحيحة، وكثرتها يدل على ثبوتها. وقد جاء في صحيح البخاري: كيف إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم. رحمك الله. وهذا أيضا يدل على المهدي، أنه كان في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله، وتخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقر بعير. الوقر معنى وقر بعير، حمل بعير، معنى الذي يحمله البعير، معنى الذي يستطيع حمله البعير. هذا شيء كثير، أن هذا عنقود واحد من العنب. قال: وأن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام من الناس، أن الفئام الجماعة الكثيرة. قال: وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله التي محقتها الذنوب والكفر، ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. بل أن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الوحوش تذهب وحشيتها، فتجد الغنم والوحش معا، وتجد الرجل أو الطفل يلعب بالحية وهي لا تلدغ، كما جاء في بعض الأحاديث في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض، أنها أثرت في طبيعة الأرض وكذلك في ثمارها. قال: تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فانظر إلى بعض المناطق منذ أن حدث فيها شيء هذا العذاب، ولا زالت إلى الآن مثل الصحراء القافرة، ومثل مثلا على سبيل المثال مأرب سبأ، فهي إلى الآن صارت مثل الصحراء، إلا في أماكن بعيدة من سبأ كانت على ما كانت عليه خضراء، وأما ما كان قرب سبأ فتجد أنها أكثرها مثل الصحراء، وقد كانت جنات. قال: فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم، فتناسبت كلمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا، وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية، والأخف للأخف، وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء، وهذا من عدله سبحانه وتعالى وكمال حكمته جل وعلا، حتى يري الناس هذه الآثار التي كانت حدثت في من كان قبلهم. قال: وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه، ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته، أو لعلها زعت البركة وجاءت البركة. وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة، أو نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته، أي طاعة الشيطان، فتنزع البركة من ذلك المكان الذي يكون فيه طاعة الشيطان. قال: وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة، فالشيطان تلازمه نزع البركة، نزع البركة تنازم الشيطان، كما أنه العكس، إذا ابتعد الشيطان جاءت البركة، هكذا حتى في البيوت، فالبيت الذي تسكنه الشياطين تنزع منه البركة، والبيت الذي تسكنه الملائكة ملائكة الرحمة تجد البركة فيه، تجد البركة فيه على قدر طاعته، على قدر طاعته لله جل وعلا. لهذا كان السلف من كثرة طاعتهم لله عز وجل حتى أن الأواني تسبح معه، أواني البيت يسمع لها تسبيح، كما كان يحصل لعبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة، وكذلك من التابعين سليمان بن يسار ومطرف بن عبد الله وغيرهم من السلف رحمهم الله. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.